فإن الأمور تستهجن أن يدخل بالطيبة المسلم على صغير من صغار المسلمين فيسلم عليه وإذا به جالس والآخر قائم على رأسه، هذا لا يمكن أن ترتاح له النفوس، بل إن الطباع تنشر من هذا الفعل، وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يظهر أنه إذا دخل بالحق فالآن حامل كتاب الله ومن له سن وله فضل ويصافح الإنسان وهو جالس، هذا من الصعوبة للمكان، خاصة وأن النص حينما ورد بالنهي عن القيام جاء ما يخصصه، وجاءت عندنا إطلاقات في الشرع بإكرام البيت مطلقا راجعة إلى الأعراف، يقول العلماء إن ما ورد من الشرع مطلقا كإكرام الضيف ونحوه يؤذن به بما جرت العرف والعادة وأقر الناس عليه أو جرت عام الناس عليه أنه يعتبر من إطلاق الشرع ولا بأس على الناس بفعلهم وقيامهم به. وعلى هذا فإنه لا يجوز القيام للذمي، ومن هنا كان سلام الذمي عليك وأنت جالس احتقار له وانتقاص له وصغار له، ولا يجوز فعل الصغار بالمسلم، يجوز ذلك بالذمي، ولكن المسلم لا يكون، لأن من العدل إذا يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمر الله عند التحية بأحد أمرين، إما أن نكافئ من حيانا بمثل ما حيانا به وإما أن نرد بأفضل. فإذا جاءك يسلم عليك وهو قائم فقد حياك قائما، فتحييه قائما كما حياك قائما، فإن حييته جالسا حينئذ لم ترد له تحيته كما حياه. وعلى هذا فإنك ترد التحية بمثلها أو بأفضل منها. فإذا جاء الذمي حييته بما يشعره بالصغار، وإذا جاء المسلم حييته بما أمرك الله عز وجل، ترد تحيته بالنفل أو ردها بما هو أفضل لعظم الأجر في ذلك. نعم.
ولا بدأتهم بالسلام،
ولا يجوز أن نبدأهم بالسلام، النص في ذلك الصريح لا تبدأوهم بالسلام، والسبب في ذلك أنه إعجاز لهم إكرام لهم، واستثني من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى في كتبه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، لأن المراد بها الاستقرار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام على من اتبع الهدى، وهم لم يتبعوا الهدى، وإنما قال العلماء إنما هو خاص ولا تعارض بين عام وخاص.
ويمنعون من إحداث ثنائك وضيع وبناء من هجم منها ولو ظلما.
بالنسبة للسلام قيل سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا يقول للذمي كيف حالك كيف أصبحت كيف أنشيت، قال هو أشد عندي من السلام. إذا قال له كيف حالك كيف أصبحت كيف أنشيت يعني أشد عنده من السلام رحمه الله، لأنه نوع من الاعتناء والاحتفاء، وأن حاله يوجب أن يشفق عليه حتى يسأل حاله وكيف أصبح وكيف أنشي، وكل هذا قصلا لذريعة الموالاة لمن عاد الله ورسوله، أنه لا بد أن يتميز المسلم عن الكافر. نعم.
ويمنعون من إحداث ثنائك وضيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. قال رحمه الله ويمنعون من إحداث ثنائك،
ويمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية الذي شرحه الإمام القيم رحمه الله في كتابه المفيد أحكام أهل الذمة، وبين أنه لا يجوز لهم أن يحدث الكنائس في بلاد المسلمين، وأنهم لا يجددون من هدم منها. هذا يدل على أن المراد من عقد الذمة بيننا وبينهم أن يألف الإسلام حتى تمضي فترة لجيل بعد جيل فيرضون بالإسلام، وهذا هو الذي قصد من إيجاد العقد بيننا وبينهم أنهم يرضوا بالإسلام، لأننا بيننا وبينهم قواسم مشتركة، بيننا وبينهم الدين السماوي، ومن كان ذا دين سماوي فإنه إذا رأى سماحة الإسلام ويسر الإسلام وشريعة الإسلام فإنه أحرى أن يتبع ذلك وأن يلتزم به. نعم.
ويمنعون من إحداث كنائس وضيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
وبناء من هدم منها، لا يجوز أن يبني من هدم منها. ثم هنا مثلا إذا هدمت الكنيسة ما تجدد، ولا يجوز إحداث الكنيسة في داخل عمار المسلمين. وقال بعض العلماء بعض الشافعية أنهم إذا بنوها في الخراب يعني بعيدا عن المساكن وبعدت عن المدن فهذا سكت عنه بعض العلماء، وقال إنما يكون المن إذا كان في داخل بلاد المسلمين يعني داخل البلد أو نحو ذلك. وإن هنا من إحداثها ومن تجميلها وتجريقها في الظاهر، لا يكون لهم بها شعار يتميزون بها بالظاهر، فلا تجدد ولا ترمم في الظاهر حتى تكون جاذبة من غير إليها أو يكون لهم بها عزة. وقد أمر الله عز وجل أن يكونوا في صغار، فلا بد أن يكون الصغار شاملا حتى لأمور طقوسهم وأمورهم التي يتعبدون بها. نعم. وهنا مسألة وهي إذا آل الجدار إلى السقوط وأرادوا أن يحملوا كنيستهم فماذا يفعلون؟ قالوا يبنى الجدار من الداخل، يعني يبنى الجدار من داخل الكنيسة، لأن هذا ليس بتجديد، لا يعتبر تجديدا لمن هدم. فينهدم الجدار الأول ثم يبنى الثاني من داخله، ثم ينهدم الذي بعده ثم يبنى الذي من داخله. هذا ذكره غير واحد من العلماء رحمه الله، كل ذلك منعا للإحداث، منعا لأن يحدث ويتقاصر أمرهم حتى يضيق عليهم. وكل هذا كما ذكرنا إعمال الذين من قوله حتى يغضب جزية عن يد وهم صاغرون، فيكون الصغار في دينهم كما كان الصغار في أمور دنيا. نعم.
ولو ظلما.
نعم.
وللتعليه
اشاره الى خلاف مذهبي ولو ظلما، اي ولو هدم الظلم. بعض العلماء يرى انها اذا هدم الظلم يسمح لهم ان يعيدوها، فهذا القول في الحقيقه له وجه، يعني هذا القول الذي يقول اذا هدم الظلم انهم يجوز احداث عنهم له وجه، يعني له وجه من النظر والقول به بعض العلماء رحمهم الله، لان بيننا وبينهم عقد عهد وذمه فينبغي ان ننسخهم، فهم التزموا باداء جزيتهم وقاموا بالحق الذي يجب عليهم، فينبغي علينا ان نحفظ كنائسهم، نترك لهم كنائسهم ونترك لهم بيعهم وصلواتهم، وهذا هو الوسط، فما نقدم على هدمها بدون حق، فاذا هدمت بدون حق فهذا يقوى فيه انها تعاد لهم، وهو قول بعض العلماء اشار المصنف الى هذا الخلاف بقوله ولو ظلما. نعم.
ومن فعلية بنيان على مسلم لا لمساواته له.
ومن فعلية بنيان على مسلم لا يجوز أن يكون بناء كافر ديني فوق بناء المسلم، وإنما يكون بناؤه مساويا أو دون، فهذا إذا كان جاره مسلما. أما لو كانوا مع بعضهم في محلة أو حي من كفار مسلم أو لأهل الجنة، وهذا الحي فيما بينهم فتطاول بعضهم على بعض في البنيان، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، يتركون على هذا لأنه لا تنكشف به عورة المسلم ولا يكون لهم به فضل عن المسلمين. ومن هنا فرق بين أن يكون بنيانهم بين المسلمين وبين أن يكون بنيانهم لهم في داخل أحيائهم أو مدنهم أو قراهم، فإنه حينئذ لا يكون فيه مخالفة للنص في قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المسلم أعلى من الكافر. نعم.
لا بالمساواة به له،
لا من مساواته في المساواة، أو لا قال بعض العلماء ينبغي أن يكون أدنى من بناء المسلم، فقال بعض العلماء يجوز أن يساويه، هو الذي صححه غير واحد من العلماء واختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ومن إظهار خمر وخنزير ونفوس وجهر بكتابهم، قال رحمه الله ومن إظهار خمر،
التقدير يمنعون من إظهار خمر كما ذكرنا، والخمر مأخوذ من خمر الشيء إذا ستره، سميت الخمر خمرة لأنها تكسر العقل وتغيره بالعياذ بالله، وقول إظهار خمر أنهم إذا شربوا الخمر يشربونها في بيوتهم ولا يشربونها بين المسلمين، فإذا فعلوا ذلك فإنه حينئذ يكون الحكم فيه ما سبق بيانه من أنه يطبق عليهم ما يطبق على المسلمين على تفصيل هل يقام الحد أو يعذر. اثنان.
وخنزير.
وخنزير، فلا يظهر الخنزير، وكذلك أيضا لا يتظاهرون بأكله، وإذا فعلوا مطاعمهم فإنه ويكون يدخلها المسلمون لا يجب أن يكون فيها لحم الخنزير، فإن فعلوا ذلك أخذوا عليه، وإن أظهروا الخنزير بين المسلمين وأظهروه علانية فإنه تسقط حرمة الخنزير فلا ضمان على مسلمين. نعم.
وناقوس.
وناقوس وهو الذي يضرب به لصلواتهم، ولكن يضرب بالناقوس داخل ديارهم وكنائسهم، وهذا هو الذي تضمنه كتاب الشروط العمرية، وكذلك غيره من الكتب الأخرى أذن لهم أن يضربوا بالناقوس داخل الكنائس لا خارجا عنها. نعم.
وجهر بكتابهم.
وجهر بكتابهم، التوراة والإنجيل يقرؤونها أو يظهرون بأفكار بين المسلمين ينشرونها، كل هذا من الممنوع والمحظور عليهم، وإذا فعلوا ذلك فتنة للمسلمين فإنه ينتقض عهدهم كما سيأتي. نعم.
وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلى الإسلام أو دينه.
فإن تهرب نصراني، انتقل النصراني لليهودية أو اليهودي إلى النصرانية، تهرب نصراني أو نصراني تهرب نصراني أو تنصر يهودي، فالحكم واحد أنه لا يقر، فإما أن يبقى على دينه وإما أن يرجع إلى الإسلام وإلا انتقض عهده.
قال رحمه الله: فصل. وإن أبى الدنيا الجزية أو التزام أحكام الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال رحمه الله: وإن أبى الدنيا الجزية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقل مصنف رحمه الله: وإن أبى الدنيا الجزية، أي أبى أن يدفع الجزية. هناك أمران لا بد من وجودهما في عقد الذمة، وهما دفع الجزية والالتزام بأحكام الإسلام. وإذا امتنع الذمي من هذين الأمرين لم يصح أن تعقد معه الذمة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أن عقد الذمة يقوم على هذين الأساسين: أولهما دفع الجزية لنص الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الالتزام بأحكام الإسلام، فلا يأتي بمن يعارض الإسلام أو يتسبب في الأذية والإضرار بالمسلمين من حيث الأصل والجملة. فبين رحمه الله في هذا الفصل، أو يريد أن يبين رحمه الله في هذا الفصل، الأمور العظيمة التي إذا فعلها الذمي ينتقض بها عهده ويصبح حكم الأصل. وعلى هذا قال رحمه الله: نعم.
وإن أبى الذمي الجزية،
وإن أبى الذمي الجزية، وقع العقد بيننا وبين أهل الذمة ثم فوجئنا بهم وقالوا: لا نريد أن ندفع الجزية. فإذا قالوا: لا نريد أن ندفع الجزية، فقد انتقض عهدهم، لأن بيننا وبينهم التزام، هم يلتزمون بأمور ونحن نلتزم بها، فهم ملتزمون بدفع الجزية والعقد قائم على الجزية، فحينئذ ينتقل ما بيننا وبينهم من عقد الذمة. إن أبى قال: لا أدفع الجزية، أو ناقل فيها على وجه يريد به إضاعتها على المسلمين، كذلك يكون الحكم هذا: إما لقاء الحاكم يطلبهم ثم يستوفق منهم، فإما أن يدفعوا وإما أن يبقى في حل من ذمتهم. نعم.
أو التزام أحكام الإسلام.
أو التزام أحكام الإسلام، قال: أدفع الجزية، يقول إنه يدفع الجزية، ولكن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، وليس لأحد أن يتعرض له. ويقع هذا أحيانا حينما يؤخذ ويقال له: كيف تجهر بكتابي؟ يقول: أنا أفعل ما أشاء. فحينئذ كأنه خرج عن الالتزام بحكم الإسلام، وكأنه ينقض ما بينه وبين المسلمين من الالتزام بالإسلام. فهي الالتزام بالإسلام أن يتقيد بالحرمات والضوابط وأن لا يخل بها. نعم.
أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا.
أن الأمران عندنا الجزية والالتزام بحكم الإسلام، هذا يقع أيضا عند الشروط، وأن المسلمين أرادوا أن يعقدوا بينهم وبين أهل الذمة عقد، فقال أهل الذمة: نعقد ما بين ذلك، لكن لا ندفع الجزية، نلتزم حكم الإسلام ولكن لا ندفع لك شيئا. لا يصح عقد الذمة، لا يصح عقد الذمة إذا امتنع من دفع الجزية. وهذا في قول جماهير العلماء، أنه إذا قالوا: لا ندفع الجزية، لا يجوز لأحد أن يعقد معهم الذمة. نسأل الحديث إن هانئ، هذا أمام خاص، تقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذا يسمى الجوار، الجوار غير الذمة، ينبغي المفرق، لأن الجوار المهان ما في عوض ولا في جزية. فقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على الأمان بدون عوض، يقول: هذا شيء وهذا شيء، وهناك الذمة وهناك العهد والأمان، وكل منهما له حكم خاص. ولذلك العهد والأمان يبقى مقيدا إلى سماع القرآن، فإذا سمع القرآن يبلغ إلى مأمنه إذا لم يسمع، وأما بالنسبة للذمة ولو سمع القرآن لا يظلم. لذلك قال الله تعالى في الأول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل الأمان مقيدا بالسماع، ثم بعد ذلك: ثم أبلغه مأمنة. يعني إذا أصر على كفره فليس له أمان عندنا، وإنما ينبغي أن يرد إلى مأمنه. وأما بالنسبة للذمة فإنه يبقى، فلا بد أن يلتزم الأمرين، فلو قالوا: نعقد ما بيننا وبينكم ولا ندفع الجزية، فحينئذ خرج عن عقد الذمة. أو قالوا: ندفع الجزية ولكن نقول ما نشاء ونفعل ما نشاء ونحن أحرار فيما نفعله، فحينئذ لا يجوز أن يعقد لهم عقد الجنة. فإن قالوا ندفع الجزية ولا تسمونها جزية ولكن سموها ضريبة أو تسمى باسم آخر فهذا لهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك مع النجوز حينما امتنعوا وقالوا لا تسميها جزية، قال سموها ما شئتم. ثم فرضها علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من باب المصلحة وبعد نظر منه رضي الله عنه طلبا لما هو أعظم ودفعا لما هو أدنى. نعم.
أو تعدى على مسلم بقتل أو جنة،
أو تعدى على مسلم بقتل، فإذا قتل الدنيا مسلما فحينئذ خفر دمه أصبح دمه هدرا، فحينئذ يقام عليه ويقتل بذلك المسلم الذي قتله، كما أن المسلم إذا قتل مسلما عنده إدرانا. أما لو قتله خطأ، لو قتل المسلم خطأ فإنه لا يعتبر موجبا للانتقاب عنه. فرق بين قتل الخطأ وقتل العنف، لأن قتل الخطأ جاء بدون اختياره ولا يجب هذا نقض العهد. نعم.
أو الزنا،
أو الزنا إذا زنى المسلم الجني بمسلمة فجر بها سواء عن طواعيه والعياذ بالله أو عن غصب، ففي كلتا الحالتين يغفر دمه وينتقض عهده. قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من قضائه رضي الله عنه أنه إذا فجر الدنيا بالمسلمة فإنه حينئذ ينتقض عهده ويقتل. وبعض العلماء يرى أنه يقام عليه الحد فالمسلمين سواء بسواء ولا يرجم وإنما يجلس، ولكن الصحيح ما ذكرناه لأنها سنة راشدة عن عمر بن الخطاب ولا مخالفة له من الصحابة، وقد كتب بذلك رضي الله عنه وأرضاه في كتبه. نعم.
أو قطع طريق،
أو قطع طريق، قطع الطريق على المسلمين لأنه في هذه الحالة ينتقل عهده يرجع إلى حاله بالشرابة، يرجع إلى حاله الأصلي ويصلح مصدر الدم. نعم.
أو تجسس أو آوى جاسوسا،
تجسس يعني تتبع أخبار المسلمين، فإذا كان عينا للكفار على المسلمين، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه لما جلس مع أصحابه جاء عين من المشركين فجلس يسترق الحديث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فأمرهم بطلبه وقتله، فإذا ثبت عليه ذلك فكأنه أصبح ظلم عن الإسلام والمسلمين وأراد بعهده وذمته خديعة الإسلام والمسلمين فيؤاخذ بذلك. وهكذا إذا آوى العين، يعني إذا آوى العين والجاسوس إنه يؤاخذ على ذلك فيكون حكمه كحكم الأول. نعم.
أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء،
أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، كأن يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الإسلام، أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها ينتقض بها عهده على أصح قولي العلماء. الجمهور يرون أنه إذا سب الله وسب الإسلام وسب المسلمين يعني سب دينهم وقصد لذلك المساس بالدين وعقيدة المسلمين، فإن هذا يوجد انتقاض عهد بينه وبين المسلمين. وقال الإمام أبو حنيفة لا ينتقض، قال لأنه هو كافر وليس بعد الكفر ذنب، فإذا كان أنه من حيث الأصل يعتقد التثبيت، يعتقد أن عيسى ولد ابن لله، فإن هذا لا يمنع أن يترك على ما يعتقده من الكفر. والذي يظهر أو الصحيح مذهب جمهور العلماء أنه إذا فعل هذه الأمور أنه ينتقض عهده، لأن هناك فرقا بين دينه الذي ورد الشرع باستثنائه وبين الباقي الباقي على وبين غيره الباقي على أصل العموم، لأن الأصل أنه يؤاخذ على جميع هذا، لكن جاء الاستثناء في دينه وما يعتقده مما فيه شبهة الكتاب بوجود التحرير في كتبهم، وبقي ما عدا على أصل من المؤاخذ، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. نعم.
انتقض عهده دون نسائه وأولاده،
انتقض عهده يعني خلاص أصبح لا ذمة له دون نسائه وولده، هذا من عدل الإسلام، والإسلام دين عدل ودين رحمة، فلم يؤاخذ أولاده وذريته ونساءه بما فعل من الجريمة، ولا تجر واجرة وزر أخرى، فلذلك يقول انتقض عهده ويبقى أولاده وذريته يبقى بين المسلمين ورضى أن يبقى بين المسلمين رضي عنه، وإن لم يبقى بين المسلمين حينئذ يخرجون وينتقل إلى ديار الكفر ولا تبقى لهم ذمة ولا يبقى لهم عهد. فأما بالنسبة لحال كونه يقسم على هذه الأمور التي فيها إضرار بالإسلام والمسلمين فإنها موجبة لزوال العهد وانتقاضه فيما بينه وبين المسلمين. لهذا يكون كتاب وحل دمه، قوله رحمه الله حل دمه أي أن الإمام يقتله لأنه أصبح كافرا حربيا إعمالا للأقل، وإنما أمن لوجود الجنة، فإذا تسبب في إزالة الجنة عن نفسه فقد خفر دمه وعاد إلى الأصل الموجود لحل سفك دمه، فيفعل به الإمام ما يرى فيه المكان به وبمن على شاكلته من أنكم. لهذا أكون قد انتهينا من أحسن أهل الجنة، وهي في مجملها تدل على أمور مهمة، أولها لطف الله عز وجل ورحمته بعباده في هذا الدين الذي جعله الله رحمة للعالمين، حتى إن الكفار يعيشون بين المسلمين لهم أمان ولهم عهد، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على خيانته وخسله وأذيته، ولا يجوز لهم أيضا أن يقدموا على المساس بحرمة الإسلام وحرمة المسلمين. الأمر الثاني أن هذا العهد الذي بينهم وبين المسلمين مقيد لأهل الجنة وبين أهل الكتاب ومن في حكمه كالمجوس، فلا يشمل من ذكرنا من المشركين وعباد الوثن، ولذلك يقول الله في كتابه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فاستثنى الله الذين عاهدهم رسوله عند المسجد الحرام، وأما غيرهم من أهل الشرك والوثن فإن الله ساق هذا السياق الذم والاستبعاد، وعلى هذا ليس من المشركين عباد الوثن هذا العهد الخاص والذمة الخاصة، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب كما ذكرنا. ثالثا أن هذا العهد وهذا العقد وهذه الذمة مبنية على أصول وضوابط شرعية تدل على حكمة الله وعلمه بخلقه، وهي أن أهل الذمة يعيشون بين المسلمين يلتزمون بأمور وبحقوق وواجبات تفرض عليهم، وكذلك يلتزم لهم المسلمون بحقوق وواجبات يؤدونها إليهم، فلا يظلم كل ذي حق بحقه، فعلى المسلمين أن يقوموا بحفظهم وحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يقتلون ولا تنتصب أموالهم ولا تسرق، وكذلك أيضا لا تستباح بدون وجه حق، وكذلك أيضا يكون لأعراضهم ما لأعراض المسلمين من الحرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يؤذيهم فيها. وبعد هذا يلتزمون بدفع الجزية التي تفرض عليهم في زمانها وفي قدرها على الصفة التي ذكرناها والتفصيل الذي ذكرناه، إذا التزموا بهذا يلتزم المسلمون بحفظهم على الصورة التي ذكرناها، وعلى هذا يكون الإسلام قد حقق الأمرين الرحمة ووضعها في موضعها، فهي رحمة ولكنها وضعت في موضعها، وليس من الحكمة أن يأتي الإنسان بالرحمة ويضعها في غير موضعها، لأن هذا هو شأن الضعيف المتخاذل، وإنما توضع الرحمة لمن يستحقها ويكون ذلك في الحدود والضوابط الشرعية التي ذكرناها. من الخطأ ما يفهمه البعض وممن يكتب عن حال المسلمين وفي تاريخ المسلمين أما كانوا به مع أهل الجنة، فيحاول أن يجعل الأمور كلها نوعا من المسامحة ونوعا من التقارب ونوعا من الرضا، وهذا ليس بالصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى حكم من فوق سبع السماوات لأنه لا بد من تمييز المسلم عن الكافر، وأنه ينبغي للمسلم أن يحفظ حق دينه وأن يراعي هذا التمييز الذي فرضه الله عليه من فوق سبع السماوات، وليست هذه العقود التي بين المسلمين وأهل الجنة مشعرة باتحاد الأديان من جهة أنها في الشيء الواحد، وإن كانت في أصلها من أصل واحد لكنها متفاوتة ومتباينة حتى في العقائد والأصول، فتجد عقيدة التثليث لا يمكن أن تجتمع، فيأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى المؤمنون أن يجتمع من يقول هو الله أحد ومن يقول إنه ثالث ثلاثة. الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالله عز وجل حكم في تباين هذه العقائد وعدم اتفاقها، فينبغي للمسلم أن لا يفهم من هذه الأمور أن معناها أنه هو الكافر كالشيء الواحد، بل إنها أمور مقيدة ومقننة ومحددة، وقصد منها مصالح الإسلام أولا وأخيرا، وقصد من عيش هؤلاء بين المسلمين أن يرضوا بالإسلام وأن يعرفوا الإسلام، لعل الله أن يهديهم من ضلالتهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.